الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطريق الخامسة السادسة وهي الطريقة الأخيرة إن شاء الله. بعدين ننتقل شنو إلى نظرة في وسائل الشيعة. نظرة في الكتب الأربعة انتهينا منها. بعدين نظرة يوم الأربعاء إن شاء الله غد تعطيل بحوله وقوته عز وجل. يوم الأربعاء نظرة في وسائل الشيعة. زين الطريقة السادسة هي الطريقة التي ذكرها السيد الكوئي قدس سره في هامش التنقيح رقم 2 صفحة 463 في هامش التنقيح، يعني في الهامش جو. وحاصل الطريقة المذكورة انه لو وردتنا رواية بالسند التالي كما في الاستفسار، هذا السند حقيقي يعني لا مجرد من السراء، الجزء الاول في الاستفسار صفحة 23 نقطتين شارحة الحسين ابن عبيد الله. وتعرف هذا منه غضائر بعد الساب منه الشيخ الطوسي اللي هو من الثقافة الأجلة الإيران عن أحمد بن محمد بن يحيى، لا إله إلا الله، إجامي أحمد ابن محمد ابن يحيى، هذا الذي لم يثبت جنه توفيق، عن أبيه محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا تعرفه محمد بن أحمد بن يحيى، قل لي منه دبت شبيب، صاحب دبت شبيب الذي هو من الثقات الأجلة أيضا، عن الأمركي وتعرف ابن علي البوطي، هذا من الثقات، هذا الأمركي ابن علي البوطي من الثقات، عن علي بن جعفر، وبعد هذا جيد أخي الإمام الكاظم سلام الله عليه ابن الإمام الصادق. هذا السند لإن كان فيه ضعف فهو من ناحية أحمد بن محمد بن يحيى بناء على عدم كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات التوثيق، يمكن التغلب على المشكلة من هذه الناحية ملاحظة بقية السنة واختيار رجل في السنة الشيخ إليه، الشيخ الطوسي إليه شنو طريق معتبر خلوا. نظرنا في رجال السند اخترنا محمد ابن احمد ابن يحيى صاحب الحديث، ولعل اختيار غيره يجزي ايضا كالعمره. لكن نحن سال ان شنو نختار هذا؟ بعد اختياره نرجع الى فهرس الشيخ الطوسي في ترجمته في ترجمتها هذا الرجل، يعني منه دب الشديد. دب الشديد اسهل علينا النيه من محمد ابن احمد ابن تعرفوا هذا ما ادري. وإذا رجعنا وجدنا للشيخ قيس معتبر إليه، وهو هكذا: أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، يعني خد عرفه منه، ها في الصدوق ليش متأمن به، عن أبيه. فهم ثقة أبو الشيخ بعد علي بن الحسين بعد مو ثقة، عن أحمد بن إدريس. ها فأحمد بن إدريس عرفه منه، ها اي بعد ثقه ومو ثقه، استاذ الكليلي ابويا، استاذ الكليلي اللي كنيته ابو علي اشعري، يبين ذاك الدفتر اللي قلت لك سويه في اثناء الرواه ما سويته او اساتذه الكليلي. زين، ها زين، عن محمد بن احمد بن يحيى يقول هو صاحب النسب الشديد، وهذا الطريق معتبر ومعه فيثبت اعتبار الرواية السابقة التي رواها الشيخ في الاستصفاء، وذلك باعتبار هذا اللي راح يصير، هذا توجيه مثال الآن راح يكون، ما أرسلت التوجيه الآن راح أرسلته، وذلك ببيان أن الشيخ الطوسي في الفهرس عند ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى يقول: أخبرنا بجميع، أي ترى بجميع أنواعه إحنا نستفيد من هذا، رواياته وكتبه. من؟ هذا طريق اللي بنسرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين إلى كلمة طعام عليه، فجميع روايات منه محمد بن أحمد بن يحيى تكون واصلة إلى الشيخ شنو بطريقه معتبر. وواحدة من تلك الروايات، بعد تهمتي ولا ترى رواية حلو رواية جميل، وواحدة ها وهو واحد من تلك الروايات هي الرواية الموجودة في الاستفسارية. فيثبت أن الرواية الموجودة في الاستفسار هي شنو؟ هي قد وصلت إلى الشيخ الطوسي بطريق معتبر، وهو الطريق الذي ذكره في الدرس في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى. هذه حصيلة الطريق المذكور، وقد سجلها كما قلنا قدس سره في التبقيه في الصفحة الثالثة، ولكننا لم نسمعها منه في مجلس درسه الشريف عند حضورنا لديه خلال 10 سنوات او اكثر، لم نسمعها منه. عجب، سمعناها من السيد الشهيد. في مجلس درسه الفقهي وقد سجلها واختارها في تقرير بحثه الفقهي المطبوع، بحوث في شرح العروة الوسطى في موردين، ولعله في أكثر، بس أنا مشاهدة في موردين، إذا واحد يتبع لعله يجد في أكثر. في الجزء الثالث صفحة 125 والجزء الرابع صفحة 51، ولكنه قدس سره قبلها بعد إدخال تعديلين عليها. تعديلين اثنين، الأول كلام في الغر موجود، موجودة في كلام في الصحيح الثالث رقم الصفحة، ولكنه أدخل تعديل، تعديل الأول هذا أن يكون الشخص الذي يقع اختيارنا عليه موافقا بعد ذلك الرجل الضعيف وليس قبله. مثلا في هذا السند وقع محمد بن أحمد بن يحيى قبل طبيعة القبلية الذي أريد القبلية شنو؟ الزمنية، هذا المقصود. يعني في مرحلة وسائط الحد على يحيى قبل احمد بن محمد بن يحيى. وفي مثل هذا الحال نحتمل ان احمد بن محمد بن يحيى السبب في اختلاف هذه الروايه واسناد علما الى محمد ابن احمد ابن يحيى. معه فلا نجزم انها من روايات محمد بن احمد بن يحيى كي يشملها تعبيره
شنو تعبيره
أخبرنا بجميع رواياته وكتبه. هذا التعديل الأول. ثاني التعديل الثاني
هو طبق سيرته على هالرواية هالسنة هذا نفس الذي
التعديل الثاني أن نفترض أننا لو رجعنا إلى الفهرس لوجدنا أن الشيخ الطوسي يذكر أكثر من طريق واحد علما الى ذات السبيل الى محمد بن احمد بن يحيى. واحد تلك الطرق هو 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 الطريق الضعيف الموجود هي في الاتصال. فانه انذاك تنفع طريق المذكور. حيث ظاهر كلام الشيخ حينما يقول وصلتنا جميع الروايات والكتب بهذه الطرق ظاهره أن ما ذكره ما وصله بتوسط الطريق الضعيف فقد وصله أيضا بالطريق الأخرى المعتبر. لا أن بعض روايات محمد ابن أحمد ابن يحيى قد وصلت بالطريق الأول وبعضها الثاني بالطريق الثالث. كلا بل ظاهر تعبير الشيخ هذا ظهور من الألم أن كل رواية وصلت بالطريق الضعيف فقد وصلت شنو بالطريق الآخر المعتبر. ومعه نقول حيث ان الرواية المذكورة في الاستقراء مذكورة عن ومنقولة عن محمد بن أحمد بن يحيى بطريق ضعيف، فهي مروية أيضا شنو بالطريق الثاني المعتبر. فحصيلة ما ذكره بعد ما أنزل أطول ذلك ترى ذني الأفكار ما تتضح شنو على السرير. هذا حصيلة ما ذكره السيد الشهيد، والذي يخطر إلى ذهننا أن الطريق المذكور قابلة للتأمل حتى بعد إدخال التعديلين المذكورين. أننا نحتمل ويكفينا الاحتمال أن الشيخ حينما قال في الفهرس أروي جميع روايات منه محمد بن أحمد بن يحيى بهذه الطرق المتعددة التي بعضها ضعيف هو الضعيف والمذكور في الاستنباط وبعضها معتبر، نحتمل أن مقصوده أني أرويها بهذه الطرق في خصوص حالة ما إذا ابتدأت السند بمحمد ابن أحمد ابن يحيى. أنني لأنه إذا ابتدأ به السند فهذا معناه أنها الرواية قد أخذها الشيخ. من أخذها؟ من كتابه، يعني من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى. وكتاب محمد بن أحمد بن يحيى من الشيخ ثلاثة أو ثلاث طرق إليه، لعله هكذا يقصد الشيخ الطوسي، ولا يقصد أن جميع روايات محمد ابن أحمد ابن يحيى أرويها بهذه الطرق الثلاث حتى لم أبتدئ السند بمحمد ابن أحمد ابن يحيى، بل وقع صدفة، أي منه؟ أي محمد بن أحمد بن يحيى في ثنايا السند وفي أثنائه، كما هو الحال في الرواية الموجودة في الاستفسار. فإن الشيخ لم يبتدئ السند بمحمد ابن أحمد ابن يحيى، مو ضد الاحتمال كذي، الكلام كذي، لا ما كذي، مو مسألة كذي، بس لم يبتدئ السند بمحمد بن أحمد، بل الرجل المذكور وقع في أثناء السند، ومع وقوعه في أثناء السنة سلام الدين. أن الشيخ الطوسي قد روى هذه الرواية عن من؟ عن محمد ابن أحمد ابن يحيى بطرق ثلاث. وإنما تختص الطرق الثلاث بخصوص روايات محمد ابن أحمد ابن يحيى الذي شنو يبتدئ بدأ الشيخ به سنة. الذي بدأ الشيخ به سند الحديث بحيث صار في الاستطلاع حاصل محمد ابن أحمد ابن ابتدائي. كان هذا يخطر في ذهننا وإلى ذهننا فترة. إلى أن وجدنا تراجع السيد الشهيد قدس سره الطريق المذكورة والتي اختارها في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى تراجع عنها بنفسه وإن لم يصرح بالتراجع في بحوثه الأصولية عند تعرضه إلى البحث عن سند حديث الرفع حيث ذكر في الجزء دليل خمسة رقم خمسة صفحة 60 ما يرجع محصله إلى نفس المناقشة التي أشرنا إليها يوم الأربعاء إن شاء الله سلام بعد يقع في نظرة وسائل الشيعة بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس نحيد على السريع إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. نظرة في وسائل الشيعة. كتاب وسائل الشيعة هو للشيخ محمد ابن الحسن الحر العاملي المعاصر للشيخ المجلسي قدس سره الشريف. وقد جمع هذا الشيخ الجليل أحاديث كتابه من مصادر متعددة أهمها الكتب الأربعة، وقد ذكر تلك المصادر مرتين، مرة في مقدمة كتابه وأخرى في خاتمة الكتاب. وقد بلغ مجموع تلك المصادر 180 مصدرا. وقد قام هذا الشيخ الجليل في آخر الكتاب بذكر جملة من الفوائد بلغت 12 فائدة. وفي
فاطبع قديما طبعة حجرية في 3 مجلدات ضخمة. ثم في الآونة الأخيرة طبع في 20 مجلدا وبعد ذلك طبع طبعة ثالثة بلغ أجزاء الكتاب أكثر من ذلك، أكثر من 20. في 30 كتبه أنا مع المغاز مع التدريس في 30 وقد بلغت طبعة ثالثة 30 مجلدا. وقد قام هذا الشيخ الجليل بفهرسة كتابه على طبق الكتب الفقهية، فعقد كتابا باسم كتاب الطهارة، وآخر باسم كتاب الصلاة، وثالث باسم إلى آخر. وحينما يدخل في كل كتاب يقسمه إلى أبواب مختلفة، ويذكر الأحاديث المرتبطة بكل باب، فيذكر بابا مثلا باسم باب كيفية الوضوء، وبابا باسم أسباب الموجبة للوضوء، وبابا باسم مبطلات الوضوء، وبابا باسم متى يستحب الوضوء، وهكذا. وإذا كان للمعجزة معنى ومصداق على يد غير المعصوم، فمن أحد مصادقها هو تأليف هذا الكتاب الجليل، فإن كل حديث يسجله في كتابه يراجع جميع المصادر ليجد فيها أن كم مصدر قد سجل هذا الحديث، فإذا وجد أن الكليمي رواه يقول وقد روى مثله الكليمي، وإذا رأى الصدوق يذكره أيضا يقول وقد رواه الصدوق أيضا، وهذا ومراجعة الكتب الأخرى من جديد ثانية وثالثة ورابعة وخامسة عملية صعبة جدا. وحاول أن يدقق في كل حديث يستنبط الأحكام التي تستفاد منه. فإذا فرض أن حديثا واحدا يستفاد منه 10 أحكام أخذ بذكره في 10 أبواب ومن هنا صح أن ينسب إلى صاحب الوسائل أن عنوان الباب الذي يذكره لكل باب هو حصيلة رأيه واجتهاده واستنباطه وفتواه. وبتعبير أصرح فتوى حر تعرض من عناوين الأبواب. فإذا فرض ثم إنه إذا فرض أنه استفاد من حديث حكما معينا عنون لذلك الحكم بابا معينا وأخذ يذكر ذلك الحديث تحت ذلك الباب بل المهم هذا عن حين يأخذ بالفحص في الكتب الأخرى التي تبلغ كم؟ 180. ما شاء الله ما شاء الله 180 مصدر يبحث فيها جميعا ليرى فيها هل يوجد حديث يناسب الحكم المذكور. هاي مو معجزة هذه؟ شو المعجزة شنو بعد؟ فإذا وجد حديثا يرتبط بذلك الحكم ذكره تحت عنوان ذلك الباب وعلى هذا فهو قد راجع قدس سره الكتب الأربعة مرات ومرارا لا تحصى وراجع كتاب علي بن جعفر والخصال وثواب الأعمال والاختصاص وعيون أخبار الرضا ونهج البلاغة وابن المصادر راجع مرارا كمبيوتر ترى ما حط حتى يجوز كمبيوتر هو يشوف الرجال واي عمل شاب وهو بعمله هذا قد عبد الطريق لنا واختصر عملية الاستنباط فبينما كنا قبل تأليف الوسائل نحتاج إلى مراجعة كتب متعددة للتعرف على الأحاديث المرتبطة بالمسألة المراد استنباط حكمها. صرنا ببركة صاحب الوسائل نراجع الباب الذي يرتبط بتلك المسألة، وبالتالي نحصل على الأحاديث المرتبطة بتلك المسألة. ولا أقول لا نحتاج بعد جهود صاحب الوسائل إلى بذل جهود أخرى. أقول إذا كنا إلى بذل جهود بدرجة 100 أصبحنا بحاجة إلى بذلها بدرجة 50%. الكتاب المذكور بالرغم من كونه معجزة عصره بل وما بعد عصره وإلى يومنا هذا يمكن أن نسجل عليه حدة ملاحظات نذكرها كما يلي: الملاحظة الأولى لحسب الظاهر الوقت بلي نرجو إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: خالط الناس مخالطة إن متم معها بكر عليكم وإن غبتم حنوا إليكم. مضمون الفقرة المذكورة واضح ومقبول لدى عقل كل عاقل، إلا أن السؤال المطروح: كيف نخالق الناس؟ حتى نحصل على هذه الصفة إن متنا بكوا علينا. طبيعي إحنا لا أنه نريد نحتاج إلى بكائه، بل المقصود كيف نحسن سيرتنا كي نبلغ هذا الحد. هناك عدة قضايا إذا راعيناها نحصل. واحدة من تلك القضايا وفي رأسها مسألة التقوى. المتقي الكل يحبه، حتى الظالم سلطان الجائر بعده هو يحب، صحيح هو يتعامل معه ظاهرا تعامل سلبي، لكنه قلبا يراه انسان صالح ومستقيم وجيد. ولولا انه يقف امام كرسيه
لكان موردا لتقديره ومودته. والمتقي كما ورد في الحديث من أراد أن تحبه القلوب وتهواه القلوب ويعيش العز والكرامة والهيبة والمودة فليكن متقيا. هذا من أحد الآثار الوضعية. احنا في ما سبق كنا نبين الآثار الوضعية علما، بينت أثره، هذا أثر ثالث. الأثر الثالث للتقوى الهيبة في القلوب، العز في القلوب، الحب في القلوب. وهي مهمة، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى استطاعته. إذن القضية الأولى المهمة التي لو تحلينا بها كانت صحبتنا صحبة جيدة. وبكوا علينا الناس وحن إلينا مسألة جيد. المسألة الثانية مسألة حسن المعاشرة. الإسلام كما له واجبات وله محرمات عنده آداب في باب أبواب مختلفة، وواحد من تلك الأبواب أبواب المعاشرة. مع الأسف الشديد الفقهاء بذلوا وجهوا كامل اهتمامهم إلى مسألة الصلاة، فكتبوا كتابا باسم كتاب الصلاة. إلى الصوم كتبوا كتابا باسم كتاب الصوم. إلى الإقرار، إلى الإرث، إلى الإرث، كتبوا كتبا بهذه الأسماء. ولكنهم لم يوجهوا نظرهم إلى الآداب الإسلامية، ويكتبوا كتابا باسم كتاب العشرة، كتاب العشرة. صاحب الوسائل قدس الله روحه الشريفة حاول أن يقوم بها، لكن لم يعطي ذلك اسما معينا باسم كتاب العشرة. ولو كان يعطي هذا العنوان مهم، هذا كان يلفت النظر. ذكره كتابع إلى بعض الكتب، إلى الحج. للحج إنه يصبر ماذا على أي حال. فمن المناسب أن يذكر كتاب مستقل حتى يطلع على أهم في الإسلام، وكم سمى الإسلام، وكم دقيق الإسلام في بقية المذاهب الوضعية. ترى هذا المعنى لا نجده، هذا المعنى لا نجده في بقية المذاهب الوضعية. ترى ست قوانين اقتصادية، ست قوانين سياسية، ست قوانين نفسية. أما قانون كيف تزور الشخص، كيف تجلس إذا زرت شخصا، كيف تستمع إلى الشخص الذي يتكلم، كيف موقفك إذا رأيت شخصا يقبل من بعيد، كيف تجلس على المائدة، تبقى إلى آخر المائدة. أنت صاحب البيت تبقى ما تجز إيدك، ما تسحب إيدك إلى أن ينتهي الحق. هذه قضايا مهمة دقيقة ما موجودة في غير الإسلام. فمن المناسب لفت النظر إليها على أي حال. وطبيعي ليس الحديث الشريف والسنة الشريفة اهتمت بهذا الجانب فقط، بل اهتم القرآن الكريم بهذا الجانب. هناك أحكام للعشق موجودة في نفس القرآن. ومن الجميل أن شخص يقوم باقتناص تلك الآيات التي مرتبطة، هذا طبعا عمل جبار، الآيات المرتبطة بالعشرة والمعاشرة. واحدة من تلك الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. قانون لطيف. عسى أن يكون خيرا منهم. هذا يعطينا أن المؤمن إحنا دائما لابد وأن نقدس، لابد وأن نحظن، لابد وأن نعتر. لا نستهين بالمؤمن، لا نستصغر المؤمن. أحيانا قد نشوف النفر المؤمن مثلا يشويون على بعض سلوكه انحراف، وقد نأخذ بالمزاح معه إلى حد قد يبلغ الاستهزاء والاستنقاص والمذل والتحقير. لا لا، هاي ليست من خصاله. حتى هذا الشخص الذي هو في عقله خلل احنا لا نحاول نستهزئ. استهزاء لا. من خصال المؤمن انه يخفض جناحه لبقية المؤمنين. واخفض جناحك. الله عز وجل يخاطب ماذا؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فالمؤمن هذا أحد الصفات التي توجد الحب والمودة. أن المؤمن متى ما فرض لا يستهين بالمؤمن الثاني، يقدر الآخرين، يحترم الآخرين، لا يفعل فعلا يوجب استهانتهم وذلتهم وتنقيصهم، ويقول لعله عند الله هذا هو خير منه. أنا هذا الذي أستهزئ به، لعله عند الله عز وجل هو أعظم مني، فكيف أنا أستهين به؟ هذا من أحد القضايا التي تستوجب أن إذا فقدنا حمى الناس إليه. انت دائما الذي ما يستهين بالمؤمنين ما يحقرهم، تحب تجسمهم قلبا ماذا تحب، بينما الذي له لسان بذيء يستهين بهذا او بذا ويحقر هذا او ذا، قلبك ما يهوى وما تحب تسمعه. واذا سمعت انه غاب او مات لا تتأسف على ذلك. إذن هذه إحدى الخصال التي لا بد وأن يتحلى بها المؤمن في معاشرته، وهي تعظيم بقية المؤمنين وعدم الاستهانة بهم. حتى ورد في بعض الأحاديث أن حرمة المؤمن عند الله. الآن أنا متردد، كحرمة القرآن أو كحرمة الكعبة، اثنين آخرين أفضل إلى آخر. فالمقصود هكذا المؤمن له عظمة عند الله، وهكذا ينبغي أن نقدس ونحترم إخواننا المؤمنين. بقية الحديث إلى ما إن شاء الله. صل على محمد وآل محمد.